من تسجيلات الوقف الصوتي بالتعاون مع موقع رسول الله دوت نت. كتاب يا أيها الذين آمنوا نداء الله تعالى للمؤمنين بقلم علي بن نايف الشحود بصوت محمد السعدني. النداء 38 تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سورة المائدة الآية 90 إلى الآية 93. ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر ولعب القمار الميسر وعن ذبح القرابين عند الأنصاب وهي حجارة كانت تحيط بالكعبة، كما ينهاهم عن الاستقسام بالأزلام. والأزلام ثلاثة قداح أو سهام يحيلونها ثم يلقونها، وقد كتب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث غفل من الكتابة. فإذا خرج السهم الذي كتب عليه افعل فعل، وإذا خرج السهم الذي كتب عليه لا تفعل لم يفعل. وإذا خرج السهم الغفل من الكتابة أعاد الاستقسام. ويقول تعالى لعباده المؤمنين الصادقين إن هذه المنكرات الخمر والميسر إنما هي شر من عمل الشيطان رجس، فاجتنبوا هذا الرجس لعلكم تفلحون وتفوزون برضوان الله. إن الشيطان يريد لكم شرب الخمر ولعب الميسر ليعادي بعضكم بعضا ويبغض بعضكم بعضا فيتشتت أمركم بعد أن ألف الله بين قلوبكم بالإيمان وجمع بأخوة الإسلام، ويريد الشيطان أن يصرفكم بالسكر والاشتغال بالميسر عن ذكر الله الذي به صلاح أمركم في دنياكم وآخرتكم وعن الصلاة التي فرضها الله عليكم تزكية لنفوسكم وتطهيرا لقلوبكم. والخمر تفقد الإنسان عقله الذي يمنعه عن إتيان الأفعال القبيحة وعن توجيه الأقوال الشائنة إلى الناس، فإذا شربها الإنسان أقدم على ما لا يقدم عليه وهو صاح متمالك قواه، فيسيء إلى أصحابه وإخوانه ويؤذيهم، فيؤدي ذلك إلى الشحناء والبغضاء. والميسر يثير البغضاء والشحناء بين اللاعبين والحاضرين، وكثيرا ما يفرط المقامر في حقوق الوالدين والزوج والأولاد حتى يوشك أن يمقته كل واحد. ثم يأمر الله تعالى المؤمنين بأن ينتهوا عن هذه المنكرات ليفوتوا على إبليس غرضه. يأمرنا الله تعالى المؤمنين بطاعته فيما أمر به من اجتناب الخمر والميسر وغيرهما من سائر المحرمات، وبطاعة رسوله فيما بينه لهم من شرع الله وفيما يحكم به بينهم، ويحذرهم من العصيان والمخالفة والعناد. ثم يقول لهم إن تولوا عن الإيمان وأصروا على المخالفة والاعتداء على حرمات الله وعلى تجاوز شرعه الكريم، فإن الحجة قد قامت عليهم، والرسول قام بما أمره به ربه من الإبلاغ والإنذار والدعوة، وإنهم يرجعون إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم كبيرها وصغيرها. حينما أنزل الله تعالى تحريم الخمر تساءل بعض المسلمين عن حال من شربوا الخمر قبل التحريم، فنزلت هذه الآية وبين لهم تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا جناح عليهم ولا إثم فيما أكلوا أو شربوا من الخمر أو أكلوا وشربوا مما لم يكن محرما ثم حرم إذا ما اتقوا الله وآمنوا بما كان قد نزل من الأحكام وعملوا الصالحات التي كانت قد شرعت كالصلاة والصوم ثم اتقوا ما حرم الله عليهم بعد ذلك عند العلم به وآمنوا بما أنزل فيه وفي غيره ثم استمروا على التقوى وأحسنوا أعمالهم فأتوا بها على الوجه الأكمل وتمموا نقص فرائضها بنوافل الطاعات والله يحب المحسنين فلا يبقي في قلوبهم أثرا من الآثار السيئة التي وصف بها الخمر والميسر من الإيقاع في العداوة والبغضاء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف الطيبات التي أحلها الله وهي من عمل الشيطان والشيطان عدو الإنسان القديم ويكفي أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه وتشمئز منه نفسه ويجفل منه كيانه ويبعد عنه من خوف ويتقيه وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميق فاجتنبوه لعلكم تفلحون ثم يستمر السياق في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة بهذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان وغاية كيده وثمرة رجسه إنها إيقاع العداوة والبغضاء في الصف المسلم في الخمر والميسر كما أنها هي صد الذين آمنوا عن ذكر الله وعن الصلاة ويا لها إذن من مكيدة وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون أن يروها في عالم الواقع بعد تصديقها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته فما يحتاج الإنسان إلى طول بحث حتى يرى أن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بين الناس فالخمر بما تفقد من الوعي وبما تثير من عرامة اللحم والدم وبما تهيج من نزوات ودفعات والميسر الذي يصاحبها وتصاحبه بما يتركه في النفوس من خسارات وأحقاد إذا المقمور لابد أن يحقد على قامره الذي يستولي على ماله أمام عينيه ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور إن من طبيعة هذه الأمور أن تثير العداوة والبغضاء مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السطحية أنهما أنس وسعادة وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فلا يحتاجان إلى نظر فالخمر تنسي والميسر يلهي وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين وعالم القامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد والأقداح والقداح وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب الذين آمنوا وتحفزها يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي الله عنه وهو يسمع فهل أنتم منتهون؟ فيجيب لتوه انتهينا انتهينا ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين إنها القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله طاعة الله وطاعة الرسول الإسلام الذي لا تبقى معه إلا الطاعة المطلقة لله وللرسول والحذر من المخالفة والتهديد الملفوف فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وقد بلغ وبين، فتحددت التبعة على المخالفين بعد البلاغ المبين. إنه التهديد القاسم في هذا الأسلوب الملفوف الذي ترتعد له فرائص المؤمنين، إنهم حين يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم. لقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى، ولقد نفض يديه من أمرهم، إذن فما هو بمسؤول عنهم؟ وما هو بدافع عنهم عذابا وقد عصوه ولم يطيعوه؟ ولقد صار أمرهم كله إلى الله سبحانه، وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين. إنه المنهج الرباني يطرق القلوب فتنفتح له مغاليقها وتتكشف له فيها المسالك والدروب. إن غيبوبة السكر بأي مسكر تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم، ليكون موصولا بالله في كل لحظة، مراقبا لله في كل خطرة، ثم ليكون بهذه اليقظة عاملا إيجابيا في نماء الحياة وتجددها، وفي صيانتها من الضعف والفساد، وفي حماية نفسه وماله وعرضه، وحماية أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء. والفرد المسلم ليس متروكا لذاته وللذاته، فعليه في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة، تكاليف لربه، وتكاليف لنفسه، وتكاليف لأهله، وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش فيها، وتكاليف للإنسانية كلها ليدعوها ويهديها. وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض بهذه التكاليف، وحتى حين يستمتع بالطيبات فإن الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع، فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة، إنما يسيطر دائما على رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره. وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع هذا الاتجاه. ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات، وجنوح إلى التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار. والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق، ويريد من الناس أن يروا الحقائق وأن يواجهوها ويعيشوا فيها ويصرفوا حياتهم وفقها، ولا يقيموا هذه الحياة على تصورات وأوهام. إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة والإرادة، أما الهروب منها إلى تصورات وأوهام فهو طريق التحلل ووهن العزيمة وتذاوب الإرادة. والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية الإرادة وإطلاقها من قيود العادة القاهرة الإدمان. وهذا الاعتبار كاف وحده من وجهة النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات، وهي رجس من عمل الشيطان مفسد لحياة الإنسان. وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات وذكر فيها تحريم الخمر ووصفت بأنها رجس من عمل الشيطان، أن انطلقت في المجتمع المسلم صيحتان متحدتان في الصيغة مختلفتان في الباعث والهدف. قال بعض المتحرجين من الصحابة: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ أو قالوا: فما بال قوم قتلوا في أحد وهي في بطونهم، أي قبل تحريمها. وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة هذا القول أو ما يشبهه، يريدون أن ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع، أو الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحرم وهي رجس من عمل الشيطان، ماتوا والرجس في بطونهم. عندئذ نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. نزلت لتقرر أولا أن ما لم يحرم لا يحرم، وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله، وأنه لا يحرم بأثر رجعي، فلا عقوبة إلا بنص، سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأن النص هو الذي ينشئ الحكم، والذين ماتوا والخمر في بطونهم وهي لم تحرم بعد ليس عليهم جناح، فإنهم لم يتناولوا محرما ولم يرتكبوا معصية، لقد كانوا يخافون الله ويعملون الصالحات ويراقبون الله ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعمالهم. ومن كانت هذه حاله لا يتناول محرما ولا يرتكب معصية. والله حين يحرم شيئا يعلم سبحانه لما حرمه، سواء ذكر سبب التحريم أو لم يذكر، وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم أو لعلة تتعلق بمن يتناوله من ناحية ذاته أو من ناحية مصلحة الجماعة. فالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله، والطاعة لأمره واجبة، والجدل بعد ذلك لا يمثل حاجة واقعية، والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني. ولا يقولن أحد إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل تحريمه؟ فلا بد أن لله سبحانه حكمة في تركه فترة بلا تحريم، ومرد الأمر كله إلى الله، وهذا مقتضى ألوهيته سبحانه، واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر، وما يراه علة قد لا يكون هو العلة. والأدب مع الله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ، سواء عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن العمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية، على الطاعة لله إظهارا للعبودية له سبحانه، فهذا هو الإسلام بمعنى الاستسلام. وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة الله بقدر ما يستطيع فيما أمر الله به أو نهى عنه، سواء بين الله حكمته أم لم يبينها، وسواء أدركها العقل البشري أم لم يدركها، فالحكم في استحسان شريعة الله في أمر من الأمور ليس هو الإنسان، إنما الحكم هو الله. فإذا أمر الله أو نهى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي. فأما إذا ترك الحكم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في شرع الله، فأين مكان الألوهية إذن وأين مكان العبودية؟ وفي صحيح مسلم 211 عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي صحيح مسلم 217 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وفي صحيح مسلم 442 عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما، قال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به، قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. الديماس الحمام. الربعة الرجل بين الطويل والقصير. الرجل شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة، بل بينهما المضطرب الخفيف اللحم الممشوق المستدق. وفي صحيح مسلم 4126 عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. وفي صحيح مسلم 4132 عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أجملوه أي أذابوه، يستصبح أي يستخدم في إضاءة المصابيح. وفي سنن الترمذي 1342 عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له، حسن لغيره. وفي صحيح مسلم 4551 عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. استمعتم إلى النداء 38 تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، بقلم علي بن نايف، الشحود، بصوت محمد السعدني.